sacrificato il primo, ma il secondo faccio la gamba. هناك حيل واحد للاتفاق، هناك حيل ممنوع عن الاتفاق، هناك حيل موطن فلان. توصلوا حيلة إلى وطن فما أعرف الحيل العقد عليها المشروع يعني تمشي. المقصود أنه هناك حيل شرعية حيلة ما الوسيلة وسيلة حيلة أصلها مأخوذ من الفعل حالة بمعنى انتقل. فلما نقلت هذا الحكم من تحريم إلى إباحة أو مشروعية بطريق فيه نوع تفاعل حينئذ أصبحت الحيلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب العقيدة الطحاوية لشيخ الإسلام العلامة أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله وشيخنا والسامعين: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر الدين والإسلام، فمن رام علم ما حفظ عنه علمه ولم يقنع بتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فتذرذر بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا زائغا زائغا شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان والرؤية أهل دار السلام إلا لمن اعتبرها منهم، إلا لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ولم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية منعوت بنعوت فردانية ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهاد فتحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والمعراج حق، وقد اسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظه من السماء ثم الى حيث شاء الله من العلا، واكرمه الله بما شاء واوحى اليه ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما راى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. المؤلف هنا ولا يصح ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي أن مبنى هذا الدين الإذعان بأحكام الله وأخباره وعدم معارضتها بأي شيء يقابلها من عقل مدعى أو مناقضة للمقاصد والمصالح، لأن بعض الناس يأتي ويدعي أن هذا الحكم غير موافق للزمان أو لا يتناسب مع التطور أو لا يحقق المصلحة، حينئذ يخشى على دينه في هذه المقالة. ومن هنا إذا نظر الإنسان للنصوص الشرعية وجدها تثني على أولئك الذين يسلمون لأوامر الله وأخباره. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، لله ملك السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فإن الصحابة شق عليهم هذا فقالوا: لئن حوسبنا بما في نفوسنا فإنه شديد شاق علينا. فنزلت الآية آمرة لهم بالإذعان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، صدق وقبل والتزم وشرع له ما جاء في الوحي. والمؤمنون كل آمن، حيث لم يرتد ولم يدعي ولم يعارض شيئا من أوامر الله عز وجل. كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه، إلى أن جاءت الآية التي بعدها ببيان التخفيف على هذه الأمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا أيضا بقوله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الإسلام مبني على الإذعان لأوامر الله والتسليم بما جاء في النصوص، وهذا هو معنى الإسلام ومعنى الإيمان. فمن قصد أن يتكلف من المعلومات مع منع الله العبادة من الوصول إليه، فحينئذ سيعود ذلك عليه بالوباء والشك والذبذبة في المتقدم. من أمثلة ذلك أن يتطلع إلى كيفية الصفات، مع أن الله لم يخبر بها، ليس لديه قدرة على معرفة هذه الكيفيات. قال: فمن رام علم ما حضر عنه علم، أي قصد الاطلاع ومعرفة الأمور التي حجبها الله عنه ولم يقنع بالتسليم فهمه، بل طالب بأدلة وبراهين وطالب بالاطلاع على الخفيات، فمثل هذا لم يؤمن بالغيب، ومثل هذا يعاقب في الدنيا والآخرة، فإنه إذا بدأ يشكك في النصوص ومدلولاتها طمس الله جل وعلا على قلبه، ومن ثم لا يعرف قيمة التوحيد بإفراد بعض العبادة وعدم صرف شيء من العبادات لغير الله. وهكذا أيضا يكون عنده من لوثة الفكر وعدم معرفة حقائق الأمور ما يكون على درجة ما عنده من المضادة لأخبار الله وأوامره. ومن هنا يحرص الإنسان على التسليم لمقتضى النصوص وعدم مخالفتها من أجل أن يرزقه الله الإيمان القوي والفهم الشديد والعمل الصالح. قال: من كان كذلك ولم يقنع بالتسليم فإنه حينئذ يبقى مترددا شاكا، يكون عنده نفاق ويكون عنده قلة إيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان. قال: والتصديق والتكليف، مرة يأتيه إيمان تمده مادة الإيمان فيصدق، ومرة تمده مادة النفاق والكذب فيكذب. وهكذا بالنسبة للإقرار والإنكار، تجده اليوم يقر بشيء وغدا ينكره، بل في الساعة الواحدة. وهذا يورثه الوساوس، لأن كثيرا من الوساوس التي ترد على الناس بسبب الشكوك في المعتقدات، ويكون حينئذ دائرا شاكا أو على غير يقين فيما يتعلق بأموره وأعماله واعتقاداته، فيكون مذبذبا بين هؤلاء وهؤلاء، ليس بمؤمن صدق في إيمانه ولا بجاحد كذب. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية في أهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوحي، اعتبرها بمعنى ثبتها أو قاسها، فإن الأوهام لا مدخل لها الشرائع والمعتقدات. وهكذا أيضا من تأول الرؤية، الأخبار والحديث الواردة في الرؤية تأولتها بعض الطوائف الأخرى التي تنسل في رؤية المؤمنين لله عز وجل، فمثل هؤلاء لا يكون لهم بل ينقص من إيمانهم بقدر ما لديهم من هذه البدع. قال: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، والتفسير الحقيقي لصفات رب العالمين تكون بترك التأويل على وفق الاصطلاح المتأخر، وهو صرف اللفظ عن ظاهره، لأن كلمة التأويل تطلق على ثلاثة معاني: الأولى التفسير، والثانية ما يؤول إليه الكلام وحقائق الكلام. أنا استخبر أن عندكم غدا درس، حضورك اليوم تأويل كلام الكلام. المعنى الثالث صرف اللفظ الظاهرة إلى معنى مردود، هذا الأصل أنه مردود غير مقبول إلا إذا كان معه دليل صحيح. إذا تأويل الصفات التي تضاف إلى الله بمعنى تفسيرها يكون بترك تأويلها، أي بترك صرفها عن ظاهرها، وإنما يكون بإجراها بالأثار على ظواهرها. وبذلك نعلم خطأ طائفتين: الطائفة الأولى الجاحدة النافية، والطائفة الثانية الغالية تشبيه بحيث تشبه بخلقه. ومن هنا لابد أن نجتنب الأمرين: النفي نفي الصفات والتشبيه، فنثبت معنى الصفات بناء على مقتضاها اللغوي. قال: ومن لم يتوقع النفي، يعني نفي ما أثبته الله، والتشبيه، يعني من لم يتوقع التشبيه فهذا يذل، يعني يحيد عن الطريق المستقيم، ولم يصب التنزيه، أي لم يصل إلى درجة أن يكون ممن ينزه الله عز وجل، وذلك لأنه سبحانه فوق طاقة وأذهان البشر، فوق أذهان البشر، وما كان فوق أذهان البشر لا يمكن أن تتصوره، العقول، لأن هذا ليس في منظورها ولا بين يديها. ولذلك أرجى الله عز وجل رؤيته إلى يوم القيامة ليكون الناس عندهم من الخصائص ما يمكنهم من هذه الرؤية. قال: من لم يتوقع التشبيه والنفي فإنه يزيد ولم يصيب التنزيه، أي لم يكن من المنزيه. من نفى الصفة هذا ليس منزيه لله. لماذا؟ لأنه نفى مشابهته للمخلوقات الحية لأنها تشبه، لكنه أثبت له شبه بالجمادات، بالجمادات حتى مثل الجدار. فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية، فإنه قد وصف نفسه بهذه الصفات ومن ثم نثبتها له، وهو منعوت بنعوت الفردانية لا يشاركه في صفات أحد، ليس في معناه أحد من البرية لا يشابهه أحد، وتعالى عن الحدود والغايات. الحدود تطلق على معنيين: المعنى الأول التعريفات التامة، والمعنى الثاني أطراف الشيء، يقال حد المسجد والباب. هل يعني هذا أننا ننفي عن الله صفة العلو؟ ليس به دلالة، بل النصوص قد دلت على أنه متصف بصفة العلو. وهكذا قال المؤلف: والأركان والأعضاء والأدوات، وكل شيء جانب الأهواء أو جزء الشيء الذي لا يتم إلا به. هل ينزه الله جل وعلا عن الأركان والأعضاء والأدوات؟ إذن نتوقف في معنى هذا اللفظ. قال: لا تحويه الجهات، أي أنه لا تحيط به إحدى الجهات. وهذا الكلام مبني على تقدير الذهن، وهو أن الجهات لها حدود ولها نهاية تنتهي إليها. الصواب أن الجهات ليس لها نهاية. ومن هنا قول: لا تحمي الجهات الست، هذا ليس عليه دليل. الجهات الست ما هي؟ شمال، جنوب، وشرق، وغرب، فوق، واشرق. قال: كسائر المبتدعات، أن باقي المخلوقات هذه تحويها الجهات. تكلم المؤلف بعد ذلك عن الإسراء والمعراج. المراد بالإسراء نقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. الجواب الأسلم أن يقال هذه اللفظة نبتلت الكتاب والسنة، وبالتالي نتوقف ونشير عليه ما نتكلم. إذا عرفنا الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأما المعراج فهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهو حي. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبت هذا ولا مجال لإنكاره، فجاء القرآن به. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هل هذا الإسراء والمعراج يقظة ولا منام؟ يقولون يقظة. ليش؟ الآن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وأخبرهم في الإسراء والمعراج، لو قال أنا منام كل شيء طبيعي، ولما قيل لي فدل هذا على لقب. لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا من الأحوال التي تكون اليقظة. هل هو بالروح أو بالجسد؟ نقول بكليهما. الدليل تعبي تشمل الروح هذا على إثبات قام وعدم وأن الإسراء منام وليس قال والمعراج حق. لماذا لم يذكر الإسراء؟ لأن الإسراء مذكور في القرآن وقد وقع الاتفاق عليه، أما المعراج فوقع خلاف. قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم ذهب به إلى اليمن، ذهب به أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب به إلى شام بيت المقدس، قد أسري بالنبي وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. وقد وقع خلاف بعض الصحابة في كون اليقظة لكن استقر الكلام عند أهل السنة أنه يقظة. لذلك يدل على هذا العهد الذي ذكرت قبل قليل، سبحان الذي أسرى بعبده والأصل من عبده على المجموع من الأقوال. قال ثم إلى حيث شاء الله من الهدى الجنة إلى جنة، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رآه. يعني أن رؤية الملائكة والأوامر الله حق، قال فصلى الله عليه وسلم إلى آخرة. صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثبت له من الأجر المضاعف شيء جديد. نقرأ في نفسه ثم إلى حين جاء الله وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه. ماذا أوحى إليه؟ الصلوات الخمس، ما كذب الفؤاد ما رآه. هذه من الأدلة التي يصل بعضهم إلى الدليل على المعراج، كان في آخر قوله كذب الفؤاد ما رآه. لكن هذه الآية ليس فيها منع يكون مع الفؤاد المدن، وغلب جانب الفؤاد والقلب في هذه الآية. ما ذكر ما يتعلق بصوت الشفاعة، معلم يوم القادم إن شاء الله جل وعلا. لماذا نص على المعراج والحياة؟ في القرآن والنكار والاختلاف هذا والله أعلم، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في الحديث من سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة فقال: نور عنا وراه، ولم يرد أنه رأى رب جل وعلا. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ليس المراد به رؤية رب جل وعلا. ورد عن ابن عباس أنه رأى ربه، لكن روايات مختلفة عنه. بعضهم يقول رأى منام، بعضهم يقول أن المراد بالرؤية هنا رؤية جبريل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على حياته، ونحن ذلك. نقرأ هذا الموضوع من الأشياء اللي كان هذا الموضوع شوف.
اللهم اغفر لنا ومن شركنا ومن الظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاه وهي تسعه: الاسلام والعقل والتمييز وكلا الطهاره مع القدره. الخامس دخول الوقت، مواقيت الصلاه، ووقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء منه سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء من الليل سوى ظل الزوال.